وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الانسجام مع الطبيعة. بسم الله الجميل الذي يحب الجمال، طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحد علماء النفس إن الطبيعة تنعش النفس وتزيدها بالطاقة أفضل من فنجان القهوة، ولعل البعض يقول إن حياتنا المعاصرة تحتاج لعدة فناجين قهوة لإعادة الحيوية لأنفسنا، لأننا لا نملك الوقت كي نذهب بين أحضان الطبيعة ونتمتع بإكسيرها ومراتعها. ولكن للمختصين قول آخر للفوائد العائدة للخروج إلى أحضان الطبيعة وتضاريس الأرض الجميلة، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. خلق الله الجماليات من حولنا، من الجبال والمراتع والحضاب والبحيرات والأنهار والفيافي الخضراء، ونثر فيها أنواع الطيور والزهور والأشجار وممالك الحيوان، وصنعت المدنية جدرانا من البنايات الشاهقة والشوارع الصاخبة والملوثة بضجيج السيارات وأبواقها وأنواع الدراجات النارية وصخبها، وأصبحت المدن تضيق بملايين الناس المتحركين ليلا ونهارا، وأصبح الإنسان إيقاعا روتينيا بين طيات الزمن في المدن، ولا تمر السنون حتى يقع هذا الإنسان فريسة للهموم والغموم والقلاقل والتوترات النفسية والعصبية، وهو يحس بالعصفور الحبيس بين أطلعه يريد أن يطلقه في مكان ما وفسحة زمنية ومكانية واسعة. إنه صوت الطبيعة كما يقول المرتاضون، حنين الإنسان لأمه الأصل إلى الطبيعة التي كان في الماضي يمشي على أرضها الخضراء ويتنعم من أعشابها البكر، يقلد حرية الأطيار في طيرانها. نعم أيها الكرام، الخروج إلى الطبيعة دعوة لعثور الإنسان على نفسه والتعرف على الجماليات البيئية والجغرافية وارتباط وجداني مع الخالق في إبداعاته. مستمعينا الأحباء، الخروج إلى الطبيعة فيه فوائد عديدة للسلامة، لأنه يعزز المناعة النفسية ويزودها بالطاقة الإيجابية للتقدم في الحياة والارتباط الحسن مع المحيطين به. فالمشي والتجوال في ربع الطبيعة الخضراء تنعش الروح والنفس الإنسانية حتى إن كانت لعشرين دقيقة، وهي نتيجة دراسة شملت أكثر من 500 مشارك والتي نشرتها مجلة علم النفس البيئي. فمن المنافع التي خرجت بها الدراسة: أولاً، إن المناظر الطبيعية تعدل الحالة النفسية والوضع العصبي الذي يكون فيه الإنسان، وتعطيه الشحنات الإيجابية الدافئة للاسترخاء والهدوء. ثانيا، الخروج إلى النزهات بين أحضان الطبيعة تنمي بعضا من المواهب الذاتية للأفراد، فلعل البعض ينمي موهبة الرسم والتلاعب بالألوان، أو ينمي موهبة الزراعة وتربية الأشجار، ويطور اطلاعاته ومعرفه حول الطبيعة والنباتات والحيوان. ثالثا، النزهات الجماعية أو العائلية تقوي الروابط الإنسانية والعاطفية بين الأفراد، وترفع الأذواق وتثقل الأفكار. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في الثاني والعشرين من شهر آذر عام 1304 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1925 ميلادي، بدأ مجلس المؤسسين في إيران جلساته لنقل السلطة إلى السلالة البهلوية التي استمرت 53 عاماً، وبذلك انتهت فترة حكم السلالة القاجارية في إيران والتي استمرت 153 عاماً. وقد اشتهرت العائلة البهلوية في إيران التي حكم منها رضا خان البهلوي ومن بعده نجله الشاه المقبور بضعفها وفقدانها للكفاءة السياسية وارتباطها الوثيق بالاستعمار البريطاني والأمريكي. وبسقوط السلالة البهلوية انتهت فترة الحكم الملكي في إيران التي استمرت لأكثر من 2500 عام، إذ أسقط الشعب الإيراني المسلم النظام الملكي في ثورته الإسلامية المباركة. في الثالث عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2003 ميلادي، ألقي القبض على الدكتاتور المجرم صدام حسين رئيس النظام العراقي السابق في ملجأه تحت الأرض في تكريت بشمال بغداد. وكان صدام قد اختفى عن الأنظار فور هجوم القوات البريطانية والأمريكية على العراق ودخولها العاصمة بغداد في آذار مارس عام 2003 وسقوط نظامه، ولجأ إلى إحدى البساتين النائية ليختفي فيها في ملجأ تحت الأرض خوفا من بطش الشعب العراقي الذي عاش واحدة من أحلك الفترات السوداء من تاريخه في ظل حكومته الجائرة. وقد قام المجرم صدام وعصابته التي حكمت العراق بالحديد والنار بإعدام واعتقال وتهجير مئات الآلاف من أبناء العراق الغيارة، وعمت البهجة والفرحة أرجاء العراق والعالم الإسلامي فور إعلان خبر اعتقاله، وقامت القوات الأمريكية فور اعتقاله بزجه في السجن كي لا يكشف عن عمالته وتعاون الغرب مع نظامه لضرب الشعب العراقي ومهاجمة الدول المجاورة للعراق كإيران والكويت. وبعد محاكمته صدر حكم الإعدام عليه وعلى رجال عصابته، وتم تنفيذ الحكم في عام 2006. وأخيرا، وفي الثالث عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1870 ميلادي، بدأت فرنسا عملياتها العسكرية لاحتلال أراضي غرب أفريقيا، وقد قتل وأصيب في تلك العمليات التي استمرت أكثر من 10 سنوات الآلاف من الجنود الفرنسيين على يد المقاومة الشعبية ورجال القبائل في أفريقيا، إلا أن انتشار القبائل وابتعادها عن بعضها وفقدان التنسيق فيما بينها وقلة أسلحة المقاومين سهل على الفرنسيين السيطرة على العديد من الدول الأفريقية كالسنغال وزامبيا وغينيا وساحل العاج. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائنا أصدقائنا، هل أنتم بخير؟
نتمنى أن تكونوا بأفضل حال وأتم سرور.
الكثير منا أيها الأحبة يفرحون في أحيان كثيرة، مثلا عندما يلعبون مع الأصدقاء أو عندما يذهبون للنزهة إلى إحدى الحدائق الجميلة.
نعم، أو إلى رحلة سياحية.
نعم.
أو لزيارة إحدى الأماكن المقدسة.
ومن تلك الأحيان يا جنان التي نسر كثيرا هو عندما نذهب لزيارة الأرحام، أو عندما يحل علينا ضيوف أعزاء.
أكيد يا حنان، هذا الأمر يزيد في سرورنا وفرحنا.
نعم.
هل تعرفون يا أصدقاء بأن الضيف حبيب الله؟
ولذلك نحن يجب علينا أن نكرم الضيف ونوقره ونحترمه ونقدم له أفضل الأشياء.
أحسنتم يا أصدقاء، هل تعلمون لماذا؟
لأن الضيف حبيب الله.
نعم،
أليس كذلك؟
بالتأكيد. نبدأ معكم أحبائنا رحلة البرنامج، وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم،
وقصتنا ستكون كما قلنا حول ضرورة تعليم الصغار احترام الضيف واحترام العادات الاجتماعية وعاداتنا الإسلامية.
نعم يا أصدقاء، مثل ما كان آباؤنا وأجدادنا يقومون بها.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم يا أحبائي الحلوين، أهلا بكم في فقرة قصة اليوم. في يوم ما لما عاد نوفل إلى البيت، وجد أمه منشغلة ولا تستطيع أن تتكلم معه كثيرا. تعجب حين شاهدها على هذا الحال فسألها:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا نوفل.
ماذا أعددت طعاما لهذا اليوم؟
اذهب وغير ملابسك قبل كل شيء، وبعد ذلك سوف أقول لك ماذا أعددت.
حاضر يا أمي حاضر.
لحظة يا نوفل، نسيت أن أقول لك إن ضيوفا سوف يزوروننا اليوم.
ومن هؤلاء الضيوف يا أمي؟
خالتك وابن خالتك فتحي.
صحيح.
نعم، هيا أسرع وغير ملابسك، وحاول أيضا أن ترتب غرفتك يا نوفل، ربما يدخلها أحد.
حاضر يا أمي حاضر.
كذلك لا تنسى أن تساعدني في ترتيب الأثاث قليلا، لأنني مشغولة في إعداد الطعام.
حاضر يا أمي حاضر.
كذلك أريدك أن ترتدي ملابس جديدة ومناسبة.
ملابس جديدة ومناسبة؟
نعم يا نوفل.
ولكن لماذا كل هذا يا أمي؟
يا نوفل، لما يكون عندنا ضيوف يجب أولا أن نهتم بنظافة البيت وترتيب البيت، وكذلك يجب علينا أن نرتدي ملابس أنيقة وملائمة احتراما للضيف. كذلك يا نوفل علينا استقبال الضيف بأحسن الكلام والترحيب وغيرها.
لكن الضيف ليس غريبا يا ماما.
حتى لو لم يكن غريبا يا نوفل، المهم أن نعتني بالعادات الاجتماعية والتقاليد التي تعلمناها من ديننا الإسلامي ومن آبائنا وأجدادنا في استقبال الضيوف.
حسناً يا أمي، سوف أقوم بكل ما طلبتيه مني.
شكراً لك يا نوفل، شكراً لك يا نوفل.
أحباء الحلوين، لم تمضي 10 دقائق حتى سمع نوفل صوت طرق الباب، فأسرع وفتح الباب، فإذا بابن خالته فتحي وخالته أم فتحي عند الباب.
السلام عليكم. أهلا بك خالة عزيزة. أهلا بك ابن خالة عزيز.
وعليك السلام يا نوفل. شكرا لك يا ولدي.
شكرا لك.
تفضلوا تفضلوا.
من بالباب يا نوفل؟ ها،
لقد جاءت خالتي وابن خالتي.
أهلا وسهلا بهم، فليتفضلوا. هيا
تفضلوا تفضلوا. أهلا بك. أهلا.
السلام عليكم يا أم نوفل، كيف حالك؟
السلام عليك يا خال.
وعليكم السلام، تفضلوا تفضلوا.
شكرا شكرا.
تفضل تفضل معي يا ابن خالتي.
إلى أين يا نوفل؟
سوف نجلس في غرفتي حتى تدعونا أمي إلى تناول الطعام.
حاضر حاضر.
هيا يا فتحي، تفضل تفضل يا فتحي.
ما هذا الترتيب يا نوفل؟ كم أن غرفتك جميلة ونظيفة.
سوف نبقى فيها نلهو ونلعب قليلا حتى تناديني أمي.
وما هذه الأشياء التي على الطاولة؟
هذه لعب اشتراها لأبي لكي تنفعني في دراستي.
هل يمكن أن أستخدمها قليلا يا نوفل؟
بالتأكيد، تفضل تفضل.
فعلا إنها أشياء جميلة يا نوفل.
هل تعرف أني أمتلك مثل هذه الأشياء الكثيرة؟
صحيح ما تقول.
نعم، ولذلك يمكنك أن تستخدمها متى ما تشاء.
أنا أشكرك يا نوفل.
تعال هنا لتشاهد الأشياء الأخرى التي أمتلكها.
حسنا حسنا.
وهكذا يا أحبائي الجميلين، راح نوفل يدعو ابن خالته لمشاهدة الأشياء التي يمتلكها حتى يقوم بحسن الضيافة له. وفعلا فقد كان فتحي سعيدا جدا وفرحانا جدا بسبب ما قام به ابن خالته نوفل.
نوفل يا نوفل.
نعم يا أمي. نعم.
هيا هيا تفضل أنت وابن خالتك، هيا بسرعة يا نوفل.
حاضر يا أمي حاضر.
هيا يا نوفل، هيا هيا بنا،
هيا هيا بنا نذهب.
هيا يا نوفل اجلس أنت وفتحي هنا. هيا.
شكرا لك يا خالة.
تفضل يا فتحي، اجلس أنت أولا.
لا 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 يجوز، اجلس أنت أولا يا نوفل.
أبدا يا خالتي لا يجوز، أنت اليوم ضيفنا والضيف يجب أن يجلس أولا.
الله الله، ما هذا الاحترام يا نوفل.
لقد تعلم نوفل كيف يحترم الضيف، فهو مجتهد ليس فقط في المدرسة، إنما مجتهدون أيضا في حسن استقبال الضيوف.
أمي لقد سمح لي نوفل أن أستخدم أشياء كانت جميلة جدا يا ماما.
نعم يا فتحي، تعلم من ابن خالتك، تعلم حسن الضيافة، حتى عندما يأتوا إلى بيتنا تقوم أنت أيضا بحسن استقباله.
حاضر يا ماما حاضر.
يا فتحي تفضل بالجلوس لكي نبدأ بتناول الطعام.
هيا
يا له من طعام لذيذ. شكرا يا خالة، شكرا شكرا.
وهكذا يا أحبائي جلس نوفل بجانب ابن خالته فتحي وبدأ بتناول الطعام. كان طعاما لذيذا، ولم ينسى نوفل ما أوصته به أمه أن يكون حريصا على الضيف لكي يأكل جيدا وينتظره أن يكمل تناوله الطعام حتى ينهض من السفرة. وفعلا انتبه فتحي إلى نوفل وقال له:
نوفل،
ماذا تريد يا فتحي؟
لم تعد تأكل، هل شبعت؟
نعم أنا شبعت.
إذن لماذا لم تنهض من السفرة؟
لا يجوز.
ماذا؟
أمي قالت لي يجب احترام الضيف ويجب أن ننتظره يكمل طعامه ثم ننهض معه، يعني لا يجوز أن ننهض قبله.
ماذا؟
فعلا يا أم نوفل، إن نوفل مجتهد جدا ما شاء الله.
نعم، ألم أقل لك إنه مجتهد أيضا في استقبال الضيوف؟
شكرا لك يا نوفل، لقد تمتعت اليوم بزيارتك.
أبدا، كل ما قمت به لأجلك يا فتحي هو في الحقيقة كان من واجبي.
وأنت أيضا يا خالتي أشكرك كثيرا.
المهم أن تكون قد تمتعت اليوم مع نوفل يا فتحي.
بالتأكيد يا خالة، لقد شعرت باحترامه لي كثيرا، لقد كان متهيئا جدا لاستقبالي. شكرا
لك يا نوفل يا عزيزي.
عفوا يا خالة، عفوا.
والآن يا فتحي علينا بالرحيل.
يا ماما ألا نبقى قليلا؟
لا يا بني، لقد تأخرنا وعليك لما نصل البيت أن تذهب لتحضير دروسك. أم نسيت وعدك ليها؟
لا لم أنسى.
إذن قم بتوديع ابن خالتك نوفل وخالتك أيضا حتى نذهب.
حسنا يا ماما حسنا. طيب. إلى اللقاء يا ابن خالتي.
إلى اللقاء يا فتحي. إلى اللقاء يا ام فتحي.
لنا شكرا.
هكذا يا أحباء الحلوين، بعد أن قام نوفل بحسن ضيافته الجيدة لابن خالته فتحي، شكره فتحي على كل شيء وقام بتوديعه. وأنتم أيضا يا أحبائي عليكم أن تقوموا بحسن الضيافة جيدا في أي وقت يزوركم زائر، لأن هذا يعتبر من حسن الضيافة واحترام الضيف الذي تعودنا عليه وتعود عليه آباؤنا وأجدادنا. أما هنا تنتهي قصة اليوم. شكرا لكم، وحتى القصة القادمة نستودعكم الله.
نرجو يا أحباءنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أحباءنا أصدقائنا، إن للاستضافة آدابا وعادات جميلة يجب أن نهتم بها ونراعيها.
نعم يا حنان، وبالمقابل يجب على من يحل ضيفا أن يراعي بعض الأمور.
نعم.
مثلا
أحبتنا، في بعض الأحيان نعلم أن والدة صديقنا مريضة وهي لا تستطيع إعداد الطعام أو استقبال الضيوف، وقد عزمنا على زيارتهم.
نعم يا أصدقاء، ففي مثل هكذا ظروف يجب أن لا نثقل عليهم، بل أن نكتفي بالزيارة القصيرة،
مثلا أن نزور والدته، وهكذا نحصل على ثواب الضيافة.
نعم، وأيضا ثواب زيارة المريض. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمار عباس من البحرين. اليوم سوف نتكلم حول موضوع وهو الضيافة. الضيافة هي إكرام الضيف، وهي العلاقة بين الضيف والمستضيف، وهي العمل الذي يجعل المرء مضيافا. وهذه الضيافة لها آداب، ومن هذه الآداب أن أستقبل ضيوفي ببشاشة ورحابة صدر، وأجهز لهم مكانا لاستقبالهم وبعض المأكولات والحلويات. وأنا شخصيا أحب الضيوف وأفرح كثيرا بقدومهم علينا، فأرحب بهم وأستقبلهم وأجلس معهم وأتبادل أطراف الحديث وأقدم لهم الفواكه والحلويات. والضيافة لها صفات يجب علينا مراعاتها عند ذهابنا إلى الأهل أو الأقارب. ومن هذه الصفات أن ألتزم الهدوء والأدب ولا نعبث في ممتلكات منزلهم ولا نظهر الفوضى والإزعاج ولا نقاطع الحديث الكبار، بل نلتزم بالصمت والاحترام ونلتزم بما يقوله لنا أصحاب الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقاءنا، من بعض الآداب التي ينبغي مراعاتها بخصوص التعامل مع الضيوف هي عندما نريد أن نودع الضيف، من الجميل جدا أن نتبعه إلى باب البيت.
أحسنت يا حنان. وأن نشايعه إلى باب الدار، وبعد ذلك لا نغلق الباب بمجرد أن خرج الضيف من البيت.
نعم، هل تعرفون ما سبب ذلك؟
فكروا معنا يا أحبتنا، أكيد تعرفون.
نعم، إن إغلاق الباب خلف الضيف بمجرد أنه خرج من البيت أمر سيء يا أصدقاء.
نعم،
لأنه عمل يدل على أن صاحب البيت قد ارتاح من خروج الضيف.
انظروا يا أصدقائي أحباء إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يقول عن حق الضيف؟ يقول صلوات الله عليه: من حق الضيف أن تمشي معه فتخرجه من حريمك إلى الباب.
هذا حق من حقوق الضيافة يا جنان، أن يشايع الإنسان ضيفه ويمشي معه قليلا.
أحسنت يا حنان. هناك يا أصدقاء من يقف على الباب إلى أن يمشي الضيف مسافة ثم يرجع ويغلق الباب.
حسنا يا أصدقائنا، إذا زاركم أحد أو قمتم بضيافة أحد ما فلا تنسوا هذه الآداب.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
ذات مرة يا أصدقاء، كان لأحد الأشخاص جاموسة قام بحرقها لكي ينزل اللبن مغليا.
شخص أعمى أعيد بصره، إلا أنه أصيب بسكتة إثر فرحه.
قال الأب: اذهب لأخذ نتيجة الامتحانات، فإن نجحت سأذبح لك خروفا. وبعد ساعة رجع الابن وقال لأبيه:
أبي، لقد كتب الله عمرا جديدا للخروف.
أحباءنا أصدقائنا، في بعض الأحيان عندما يأتي البعض إلى ضيافة أحد أرحامه أو أصدقائه فهو ينسى الوقت الذي يمضيه هناك، فقد ينشغل الإنسان بالحديث عن أمور أو اللعب مع الأقران مثلا وينسى أن عليه أن يذهب إلى بيته.
نعم يا أصدقاء، من أهم الأداب هو مراعاة النظم في كل شيء. نقصد بذلك أن نحدد وقتا للذهاب للضيافة، وأيضا علينا أن نحدد وقتا للخروج من بيت صديقنا أو صديقتنا، فهذا مهم جدا جدا جدا،
لأنهم ربما لديهم أعمال ومهام يجب تنفيذها، وإذا كنا في بيتهم ربما نسبب التأخير لهم في القيام بأعمالهم.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الزيت والماء يمكن أن يختلطا إذا وضعت قطعة من الصابون معهما؟
هل تعلمون يا أحبتنا أن البصل الحلو كان الفاكهة المفضلة عند قدماء الرومان؟
هل تعلمون يا أحبتي أن أول الأصوات التي يستطيع الطفل تمييزها هو صوت الأم؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، في يوم من الأيام استيقظ سامر باكرا، فأمسك ديكه الأحمر وربط ساقيه جيدا، ثم ألقاه في السلة ومضى به إلى المدينة. وقف سامر في سوق المدينة والديك أمامه في السلة ينتظر من يشتريه، وكلما مر به رجل فحص الديك بعينيه ويديه، ثم كان يساوم في الثمن فلا يتفق مع سامر وينصرف مبتعدان.
فقال الديك في نفسه: يا أحبابنا، إذن ستبيعني يا سامر. هو تململ في السلة يحاول الخروج فلم يستطع، فقال غاضبا: كيف يمدحون المدينة ولم أجد فيها إلا الأسر؟ فتذكر القرية والحرية، فقال الديك: لن يصبر أهل قريتي على فراقي، فأنا أوقظهم كل صباح. وفجأة أقبل رجل من قرية سامر فسلم عليه وقال: ماذا تعمل هنا يا سامر؟ فأجاب سامر: أريد أن أبيع هذا الديك.
فقال له الرجل: أنا أشتريه. واشترى الرجل ديك سامر وعاد به إلى القرية. فقال الديك وهو مسرور: كنت أعرف أن القرية سترجعني لأطلع لها الفجر. وحينما دخل الرجل القرية دهش الديك عجبا، لقد استيقظ الناس وطلع الفجر. فسأل الديك دجاجة في الطريق: كيف طلع الفجر في هذا اليوم؟ فأجابت الدجاجة: كما يطلع كل يوم. فقال الديك: ولكنني كنت غائبا عن القرية.
فقالت له الدجاجة: في القرية مئات الديوك غيرك. قال الديك خجلا: كنت أعتقد أنه لا يوجد غيري. فأجابت الدجاجة: هكذا يعتقد كل مغرور. وفي آخر الليل خرج ديك سامر وأصغى منصتا، فسمع صياح الديوك يتعالى من كل الأرجاء، فصفق بجناحيه ومد عنقه وصاح عاليا، فاتحد صوته بأصوات الديوك. هو بزغ الفجر الجميل.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم، والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني. قهر العبد، والعبد يباع وقد يهدى. العرش سيهوي لو تدري، ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع، يجني ما ضر وما ينفع. فالجنة تزهو بالخير، والنار جزاء العصيان.
دروس
في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا هذا البرنامج، برنامج شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 40 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ذكره للموت. فيما مضى مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء، كان الإمام سلام الله عليه يطلب فيها من الله تبارك وتعالى أن يقصر الأمل في نفوسنا، وأن لا يمد أملنا في الحياة الدنيا. وثم بعد ذلك تطرق الإمام سلام الله عليه إلى مسألة ذكر الموت، وقال بأن على الإنسان المؤمن أن يدعو الله تبارك وتعالى أن لا ينسيه ذكر الموت وذكر القبر وذكر الرحيل من الحياة الدنيا. ولقد قلنا فيما مضى أن ذكر الموت له فوائد كثيرة جدا في الحياة الإيمانية للإنسان المؤمن. فذكر الموت مثلا يجعل النفس متواضعة، يبعد الإنسان عن الغرور. ذكر الموت مثلا ينبه الإنسان من الغفلة، من غفلته عن الحياة الآخرة وانشغاله بالحياة الدنيا. ذكر الموت يرطب القلب، والذي ينسى الموت يقسو قلبه. هكذا ذكر الموت له فوائد كثيرة، يكون باعثا للإنسان المؤمن على أن يجد السير والعمل من أجل الآخرة ومن أجل ما بعد الموت، فله فوائد كثيرة. ولهذا الإمام سلام الله عليه كان يقول: وانصب الموت بين أيدينا نصبا ولا تجعل ذكرنا له غبة. لكن الكثير من الناس يكرهون الموت ويكرهون ذكر الموت، بل بعضهم يشمئز عندما يسمع بالموت وأحداث الموت وإرهاصات الموت وملك الموت وما يجري على الإنسان خلال الموت. الكثير من الناس يكرهون الموت، الكثير من الناس يبغضون الموت، الكثير من الناس يخافون من الموت ومن حلول الموت عليهم. هذا الخوف ناتج من أي شيء؟ طبعا قسم من هذا الخوف خوف طبيعي، وهو موجود عند كل الناس، باعتبار أن الموت يعني مرحلة انتقال إلى عالم آخر. هذا العالم نحن لا ندري عنه شيئا، لا نعرف عنه شيئا، لا نعرف تفاصيله. فطبيعي أن الإنسان عندما يقدم على عالم غير العالم، يعني بعض الناس عندما يسافر إلى مدينة أخرى لا يعرف فيها أحدا، لم تطأها رجلاه من قبل، قطعا يحس بشيء من الرهبة، بشيء من الوحشة، بشيء من الغربة. هذا المعنى موجود عند الناس، وهذا خوف طبيعي من هذا الموت. لكن الأكثر من هذا، مسألة كراهية الموت إلها أسباب. يشمئز الإنسان من الموت ومن ذكر الموت، هذا له سبب. من أهم أسبابه أن الإنسان لا عمل صالح لديه لكي يرجو ما بعد الموت. يعني على حد تعبير أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، عندما سئل: يا أبا ذر، ما بالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم. والإنسان لا يقبل أن ينتقل من دار عامرة إلى دار خراب. فبالتالي الإنسان إذا كانت أعماله طالحة، إذا قضى عمره بالمعاصي بالذنوب، ما كان عنده عمل صالح، ما كانت عنده حسنات، ما كان عنده عمل بر وخير، هذا الإنسان طبيعي يقول: أنا لا أريد الموت، لأن الموت سوف ينقلني من رخاء الدنيا الذي أنا فيه إلى شقاء الآخرة، لأنه لا أمل لديه في الآخرة، لا عمل، لم يمهد لنفسه في آخرته، فبالتالي يكره الموت. على العكس من ذلك، الإنسان الذي عمر آخرته، الذي مهد لنفسه، فرش قبره بالحسنات والخيرات وأعمال البر. هذا الإنسان يشتاق إلى لقاء الله، وبالتالي لا يكره الموت وإنما يستأنس بالموت، لأنه الموت على حد تعبير الإمام الحسين سلام الله عليه قنطرة تعبر بكم من شقاء الدنيا إلى نعيم الآخرة، إلى جنان الآخرة. فالإنسان المؤمن اللي عنده أعمال صالحة سوف لن يكره الموت ولن يكره حلول الأجل، بل يشتاق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، يستأنس بالموت، لأن الموت ينقله من سجن الدنيا إلى رحابة الآخرة، إلى ذلك النعيم اللي الواقع ذلك النعيم لا يمكن وصفه، وتلك الحياة رخاؤها نعيمها هناؤها خارج عن كل تصوراتنا. فبالتالي هذا الإنسان الذي يعمل الصالحات وممهد لنفسه وقد عمر آخرته، طبعا هذا الإنسان الواقع أنه عندما يموت يكون كما تحدثت بعض الأخبار كما يزف، كالإنسان الذي يزف إلى عرسه، وعرس المتقين الموت في الواقع. لهذا الإمام سلام الله عليه كان يقول إلهي اجعل لنا عملا، يعني وفقنا أن نعمل الأعمال الصالحة اللي تدعونا إلى أن نأنس بالموت ونشتاق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على وشك اللحاق بك. فيقول إلهي اجعل لنا عملان، هذا العمل يجعلنا لا نكره الموت بل نشتاق إلى لقائك، نشتاق إلى قربك، فالموت يكون مأنس لنا كما سوف يمر علينا في هذا المقطع، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به. يعني يوفقنا أن نعمل الصالحات بحيث الموت يتحول لنا مأنس نأنس به، محل أنس، موضع أنس، وقت أنس نأنس به. إذا كان الموت يمثل بالنسبة لبعض الناس مأتم وموضع حزن وموضع على كل حال بغض وكراهية، بالنسبة للإنسان المؤمن يمثل حالة من الأنس، الإنسان المؤمن اللي أعد الآخرة. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه كان يقول في وصف أصحابه يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل إلى محالب أمه. لاحظ يستأنسون بالمني، حالة من الأنس هاي اللي أشار إليها الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، ومألفنا الذي نشتاق إليه، وحامتنا التي نحب الدنو منها. حامتنا الحامة قرابة الرجل، القريبين من الرجل جدا، الملتصقين بالرجل. عادة الإنسان يميل إلى حامته، يعني إلى قرابته، إلى أصحابه، إلى رفقائه. هنا تعبير الإمام بهذا المعنى، يقول اجعلنا نشتاق ونأنس بالموت ونحب أن ندنو من الموت كما يحب أن يدنو الحبيب إلى حبيبه والقريب إلى قريبة. وطبعا ذلك لا يكون إلا بالأعمال الصالحة التي تؤهلنا لذلك، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، ومألفنا الذي نشتاق إليه، وحامتنا التي نحب الدنو منها. والحمد لله رب العالمين.
حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، ومألفنا الذي نشتاق إليه، وحامتنا التي نحب الدنو منها.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء